ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، للمؤمن تصوره في هذه الحياة يغاير التصورات الأخرى التي يحياها غير المؤمن. فالمؤمن على سبيل المثال للحصر يؤمن بحقيقتين، أما الأولى أن أجل وأعظم ما في هذه الحياة معرفة الله، أما الحقيقة الثانية أن من عرف الله تبارك وتعالى بالعظمة المطلقة والكمال المطلق عرف نفسه بالضد. فالعبد معروف بالزلل والضعف، معروف بالعجلة، قد يستحوذ عليه شيطانه وهواه، قد يساير الدنيا، قد يتحمس في هذه الدنيا فيحيا حماسيا عجولا، كذلك قد يفتن كثيرا وينسى. هذه بعض خصائص الإنسان، فطالما كنت إنسيا فهذا شيء من الخصائص التي تخصك أيها الإنسان. فإذا كان هذا هو حالك فإنك ستتعرف على رب عظيم كريم تواب، خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا الرب جل وعلا خلقك بتلك الخصائص التي ذكرتها لك، ولهذا فإنه سبحانه وبحمده يتوب عليك، وهو التواب الرحيم سبحانه وبحمده. قال ربنا مبينا تلك الحقيقة: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إرادتان، إرادة علوية إلهية تريد أن تجتذبك من هذه الأرضية حتى تحلق بروحك في السماء، وإرادة شيطانية تريد أن تأخذ بتلابيبك إلى النار. هذه مسألة ينبغي أن يحيا عليها المسلم وأن يتفهمها، أنه طالما كان حيا سيظل في بؤرة الصراع. ورغم كل هذا فإن ربك سبحانه وبحمده وصف نفسه بأنه تواب، والتواب هو صيغة مبالغة من التوب. ومن المعروف عند أهل العلم أن صيغ المبالغة إذا اقترنت باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى فإن هذا يعني زيادة في النوع والكم. فإذا قلنا إن الله هو التواب، وهذه صيغة مبالغة فهي على وزن فعال، فإننا نقصد بذلك أن الله تبارك وتعالى يتوب على كثير من عباده ويغفر لهم الذنوب الكثيرة المتكاثرة ويغفر لهم أعظم أنواع الذنوب ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى وما عداه من دركات السوء كالسبع الموبقات المهلكات. والتواب من تاب عن الشيء أي رجع عنه رجوع المعتذر. وقيل إن التواب الرجوع عن الشيء وهو أبلغ أنواع الاعتذار، فالاعتذار يقوم صاحبه بواحدة من ثلاثة: إما أن يثبت الخطأ على نفسه وحينها يتقدم بالاعتذار، وهذا ما يعنيه علماؤنا بالتوبة، هذا أبلغ أنواع الاعتذار، أن تثبت أنك قد أخطأت وأنك قد وقعت في هذه الخطيئة وأنك تتوب منها. والعكس أن يقول صاحبنا أنا لم أخطئ وعلي فلا سبيل للاعتذار، وبينهما يراوغ المراوغ. والتوبة عباد الله هي أبلغ ما يقدمه العبد لنفسه من هدية ومنة، ولهذا قيل إن التواب هو الرجاع على عباده بالعفو والصفح بعد إصابتهم للذنوب، وقيل إن التواب هو الذي يوفق العبد للتوبة ويأذن له بها وييسرها له، وقيل إن التواب هو الذي يبعث في قلب التائب الشوق إلى التوبة، فإذا اشتاق إلى التوبة صادقا أعين عليها وتقبلها منه. واسم الله التواب ورد في كتاب الله تبارك وتعالى 11 مرة، ورد في 6 منها معرفا بأل أل التعريفية، ومنها قول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أما الخمسة الأخرى فجاء لفظ التواب منونا بغير تعريف، ومنه قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، وقوله جلت قدرته: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. كذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكثر الاستغفار، فأثر عنه في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في المجلس: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. فالتواب اسم من أسماء الله تبارك وتعالى نطق به الكتاب وصحت به الآثار النبوية عن رسول الله. وهنا قد يسأل أحد إخواننا سؤالا، هل يصح تسمية الله تبارك وتعالى بالتائب؟ في لغة العرب يقال تاب العبد أو العبد التائب، ويقال إن الله تائب على عبده، أي يقبل من عبده معذرته ورجوعه إليه. فهل يصح تسمية الله بذلك؟ والجواب لا، لأن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته توقيفية لا بد وأن تؤخذ من النص صراحة، أما الإخبار بذلك دون نسبة هذا إلى الإسمية فمن أهل العلم من أجازه. أيها العبد، لك أن تستحضر الآن أنك تتعبد باسم الله التواب لربك التواب. الله تبارك وتعالى التواب ذو الفضل الذي تفضل على عباده بما يلي: أولا، تفضل على عباده بالإشارات والدلائل البينات التي قد تدفعك إلى التوبة، بينما أنت سائر في هذه الحياة قد تأتيك إشارة إلهية لتقوم بتعديل المسار وتصحيح البوصلة بعد انحرافها، كموت قريب، كمرض عزيز، كنزول فقر وفاقة بأحدهم وقد كان من أعز الناس في قومه، وكلها إشارات إلهية أن الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله، وأن المستحق للأوبة والتوبة هو الله. هذه هي الأولى، هو الذي يتفضل على من شاء من عباده بالإشارات والبينات. ثانيا، يتفضل على عباده بتزيين التوبة في قلوبهم، فإذا زينت التوبة لك انشرح صدرك لها فأقبلت على الله تبارك وتعالى إقبال المستسلم الواعي له. ثالثا، يتكرم الله ويجود جل جلاله بتقبلك، وفارق جوهري بين التقبل والقبول، إنما يتقبل الله من المتقين. رابعا، يتفضل عليك بالعود بالتوبة إن عدت إليه مرة أخرى بعد وقوعك في دركات الذنوب والخطايا. الله هو التواب سبحانه وبحمده. قال ربنا سبحانه مبشرا عباده، قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. كذلك هو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم سبحانه وبحمده. يا عبد الله، افرح بربك التواب، فإن التواب سبحانه وبحمده قريب من عبده التائب. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم لله دره في نونيته، وكذلك التواب من أوصافه، والتوب في وصف أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان سبحانه وبحمده. أيها التائب أبشر، فإن التائب بتوبته يؤكد أنه عبد لله، التائب بتوبته يؤكد للعالم كله أن الله هو رب هذا الكون. فتوبتك علامة على أنك قد وحدت الله توحيدا صحيحا، علمت أن لك ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب فتبت إليه وأقبلت عليه، فهنيئا لك. إذا من الله عليك بالتوبة أيها التائب، فتذكر أن هناك شروطا لقبول هذه التوبة، منها شروط في العمل، ومنها شروط في الزمان الذي فيه العمل، ومنها شروط في العامل. فأما الشروط التي هي في الزمان فإنه لا تصح توبة العبد إلا قبل مماته، لقول الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. كذلك فإن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده ما لم تطلع الشمس من مغربها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا بالنسبة للزمان الذي تكون فيه التوبة. أما عن شروط التوبة فمعروفة، فلا بد وأن تكون خالصة لله تعالى، لا بد وأن يكون صاحبها متبعا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء توبته، لا بد وأن يكون صاحبها مجتهدا غاية الاجتهاد، عازما على عدم العود إلى نفس الذنب ونفس المعصية. أما عن شروط العامل فلا بد وأن يكون نادما، إذ الندم توبة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد وأن يقلع عن هذا الذنب فورا، إذ التوبة من الذنوب على الفورية لا التأخير. كذلك فإنه يلزمه غاية اللزوم أن يعظم هذا الآمر سبحانه وتعالى. طيب، إذا تبت إلى الله فأبشر بهذه الأوصاف. أيها التائب، إنك بتوبتك تحقق حبل الله المتين. ثانيا، إنك بتوبتك تحفظ نفسك من الإحاطة بالذنوب والخطايا كما يحيط السوار بالمعصم. ثالثا التوبة صمام الأمان حين تزل أقدام الإنسان. رابعا التوبة تفرح الرب التائب بعبده المنيب. خامسا التوبة بالنسبة لك فرج من الله وفتح من الله وتيسير من الله. سادسا التوبة تصحح المسار حين تنحرف بك البوصلة عن طريق الله. سابعا التوبة هي الصراط المستقيم حين تزل بك شهواتك عن الطريق. ثامنا التوبة من التواب تجعلك بحول الله تبارك وتعالى في حال غير الحال، وتجعلك عند الله من المقدمين. وأخيرا أيها التائب أبشر، إذ ينادى عليك في السماء أين فلان ابن فلان الذي تاب إلى الله تبارك وتعالى. يا عباد الله، ما أشرف أن يتعبد العبد بهذا الاسم، وأن يفاخر الدنيا بأن له ربا توابا يقبل من العبد معذرته. ولكن لو كانت الدنيا سهلة لتاب الناس جميعا، ولا أقبل الناس جميعا زرافات ووحدانة، ولكن هناك عوائق تعوق الكثيرين في طريقهم إلى الله عز وجل. من ذلك الاستخفاف بالآمر والأمر وقدر الثواب وحجم العقاب. وهذه إشكالية نلحظها الآن عند كثير من الناس، فبشؤم التجهيل وبشؤم التربية التي تربى عليها كثير من الناس كابرا عن كابر، ورث كثير من الناس الاستخفاف بالأمر والآمر. إن بعضهم يهزأ بالنار حتى في المزاح العادي تجد الواحد يقول لزميله ده أنت هتدخل النار تتشوى شويتين وتخرج، هو يحسب أنه يرى سمكة تشوى وأنه سيتلذذ بعدها. مسكين مسكين، لم يتعرف على الله. لماذا؟ لأنه منذ الحضانة وحتى الهرم لم يتربى مرة واحدة على تعلم توحيد الأسماء والصفات. ما جاش حد مرة كده قال له لوجه الله علمك حاجة في التوحيد اسمها من هو الله، ما أسماؤه، ما صفاته، كيف نتعامل مع هذا الإله. لا، انت ما تعلمتهاش في المقرر. الكلام اللي انت بتاخده كله قشري. وبالتالي كيف تعظم من تجهل حاله؟ كيف تعظم إلها لا تعرف عنه شيئا، وكل الذي تعرفه عنه مجرد كلمتين: استخفاف بالأمر، استخفاف بالآمر، استخفاف بقدر الثواب وحجب العقاب. ثانيا من موانع التوبة الانحراف العقدي. للأسف الشديد ربيت الأجيال جيلا فجيلا على الهشاشة العقدية، بل إن كلمة العقيدة هذه الكلمة نفسها كلمة تكتنفها في أذهان الكثيرين الغموض. أنا ما أعرفش يعني إيه عقيدة، وما أعرفش يعني إيمان، وما أعرفش يعني إيه علم أصول الدين، ما أعرفش حتى المصطلحات. مش هقول لك بقى بتدخل جوه ده، أنت ما تعرفش حتى وش القفص، أمال بقى هندخل جوه نقول إيه؟ ومعرفة الكثيرين معرفة سطحية، ولهذا يسهل اختراق هؤلاء. أعظم أنواع الانحرافات العقائدية في عصرنا أن بعض الشباب الآن من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ومدمني هذه المواقع يسهل جدا اختراقهم، ويسهل جدا أن أقوم بزحزحتهم عن ثوابتهم العقائدية. يعني من الآخر كده ممكن أثبت له عن طريق المغالطات إن ما فيش حاجة اسمها ربنا ولا في نبي ولا قرآن، والكلام ده كله دجل وكذب وبتاع، ودول شوية تجار دين وبيضحكوا عليكم يا جماعة، وانتوا بقالكم 1400 سنة مغفلين، والمجد لليوتيوب والإنترنت الذي فضح هذا الدين. أنت متخيل؟ وتجد أن بعض هؤلاء الشباب المسكين يقوم بدور التلقين، تلقف هذه الشبهة التي هي لا تعدو أن تكون مغالطة، بس لأن صاحبنا بلاطة صدق هذا الكلام الذي ظاهره أنه عميق، وهو في الحقيقة لا يعدو أن يكون خرافة حتى لا ترقى أن تكون مغالطة. اللوثة العقائدية مانع من موانع التوبة. الانحراف العقدي مانع من موانع التوبة. حينما نجد في أزماننا من يردد كلمات أسلافه من الفرق الضالة، هذا كله من عوائق التوبة. نجد في زماننا هذا من يقوم باستخراج الفكر الإرجائي ليعيد تدويره وعصرنته من جديد. إزاي؟ تلاقي واحد لما تيجي تقول له يا عم توب، يرد عليك بالكلمات الآتية: مدام هنا أبيض وبتاع ربنا سيبها لله، أدي واحد. اتنين: أنا حر، هو أنت هتخش معايا قبر وتحاسب؟ اتنين. تلات: ملكش فيه. أربعة: كل الناس كده. خمسة: أنتوا فاهمين الدين غلط، الدين يسر. أول ما تلاقي لسانك بيقول الخمس حاجات دول، ده كده باكج كده على بعض، قائمة على بعضها، أول ما تلاقي لسانك بيقولهم فاعلم أنك قد أصبت بلوثة إرجائية علمانية. أنت بتردد الكلام دون أن تفهم حقيقته ومراده، فيحدث الانحراف العقدي الذي هو مانع من موانع التوبة. تلاقي واحد مثلا لما تيجي تقول له يا ابني توب، يقول لك لو أراد أن يهديني لهداني. شو بيقولوا كده؟ بس هم بيقولوها بلفظة تانية، يقول لك لو عايز يهديني هيهديني، بس اللفظة دي لا تجوز من نواحي. أولها أن العايز ده من العوز، والله تبارك وتعالى لا يحتاج لأحد، لما تقولش ربنا عايز كذا، خدت بالك؟ قل الله يريد، فلو أراد أن يهديني لهداني. طيب يا سيدي، هل أطلعك الله على اللوح المحفوظ؟ هل أدركت أن هذا الشيء الذي هو اللوح المحفوظ فيه أن أنت من أهل الغواية ولست من أهل الهداية؟ أمال أنت بتقول إيه؟ أنت بتردد كلام القدرية القدام، فانتبه لذلك. كذلك من الانحراف العقدي الناحية الثانية بقى، إن واحد بيقفلها في وشك تمام، يقول لك ما دام أنت أصبت الذنب الفلاني ده لا توبة لك، إنه يقتدي في هذا بالجهمية والخوارج، يقول لك ما دام أنت عملت الذنب الفلاني ده انسى ان ربنا يقبلك، انسى. فيبقى في واحد فتح على البحري يقول لك ما دام هنا ابيض وبتاع ربنا لا يضر مع المعصيه ذنب، او لا يضر مع الايمان ذنب، كما انه لا تنفع مع الطاعه معصيه. واحد فتح على البحري والثاني قفل الحنفيه تماما وقال لك انت بما انك عصيت ربنا فانت من اهل النار، تتوب ما تتوبش انت ستكون حطب جهنم. وكل هذا الكلام ضلال، وكلا طرفي الامور ذميم، والوسط ما عليه اهل السنه والجماعه ان الله تبارك وتعالى يغفر للعبد الذنب إذا تاب بشروط التوبة التي ذكرناها ولم يصب كفرا أو شركا أو ناقضا من نواقض الإسلام. كذلك من عوائق التوبة التشبه بالسفهاء في الغرب والشرق. هؤلاء الغربيون وبعض المشارقة يعتقدون أن الله يخادع، وربنا تبارك وتعالى رد على ذلك فقال سبحانه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. بعضهم وصلت به الجرأة أن يقول أنا هقدم يعني هزمي وسأرتكب الموبقات وهشتغل في غسيل الأموال، والدنيا مفتوحة قدام تجار المخدرات فهشتغل شوية كده، وبعد كده يا سيدي هروح أعمل لي عمرة تنظف لي القصة دي. ده أنت مسكين، ده أنت طريقة تفكيرك دي معناها أن أنت ماشي حذو القذة بالقذة كهؤلاء. من موانع التوبة الانسلاخ من الإسلام. ترى هؤلاء يقولون لك تدين ايه اللي انت جاي تقول عليه، بطلوا بقى، ضحكتوا على الناس وقعدتوا توهموهم بان مفاتيح الجنة والنار معاكم فاتبعوكم فأصابهم ما أصابهم. ده بقى مين اللي بيقول الكلام ده؟ ده إبليس اللعين. طب إبليس اللعين خلف أبلسة كده صغيرين، والأبلسة الصغيرين كل واحد واخد تخصص، ففي واحد واخد تخصص الإعلام، وواحد تاني واخد تخصص التعليم، واحد تالت واخد تخصص الأهاوي والكافيهات، فكل واحد بيشتغل في حتته بالتوازي لتحقيق الخطة المعلنة اللي هي ايه؟ وتوصيل هؤلاء للتمرد على الله تبارك وتعالى. فخلي بالك، خلي بالك. كذلك من موانع التوبة الفهم المقلوب الذي ربيت عليه الأجيال. بعضهم التوبة عنده تساوي الدروشة، أول ما تقول له يا ابني توب يقول لك آه أنت مشيت مع الجماعة دول بتوع توب وما تتوبش، طب يبقى قابلني لو فلحت. فالتوبة عنده تساوي الدروشة. والحقيقة أن الدرويش من لم يفهم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع، وإن الكفن لازم هيتلف بيه هيتلف بيه، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. من الفهم المقلوب أن بعضهم أول ما فلان يبدأ يتوب من ذنب معين تجد الصحبة السيئة التي هي أصلا نتاج عدم التوبة تقول له ازيك يا عم المؤمن، فهو بدأ يصلي يقول له يا منافق بأنت عايزني أصلي؟ ده أنا كنت مبارح بشرب حشيش، فأنت عايزني يالا أقول إن أنت تبت؟ طيب أيهما أفضل، أن يكون منافقا أم كافرا؟ يعني واحد ما بيصليش خالص فتاب من ترك الصلاة وبدأ يصلي، نقول له جزاك الله خيرا أنت كده بقيت إيه؟ بقيت إيه؟ مسلم. هو ما تدينش، ده هو كده بقى مسلم، فبنقول له جزاك الله خير. انما انت لو سبت الصلاه مش هتبقى منافق، هتبقى ايه؟ هتبقى كافر. هو تاب من ذنب نقول له جزاك الله خيرا. طب حتى ولو لم يتب من بعض الذنوب الاخرى تصح توبه العبد من ذنب ان تاب الى الله عز وجل محققا شروط التوبه منه وان كان مقيما على ذنوب اخرى. كذلك من الفهم المقلوب قولهم التوبة دي لما بقى راجل على المعاش كده وخلاص بقى كده، يعني ايه كبرت كده وبقيت كبارة، هلزق في المسجد واستغفر وتوب. انما طول ما انا لسه شاب وحيوي وقوي وفتي التوبة دي مش بتاعتي. نقول له المعادلة دي متغيرة والله، ده اللي بيروح في هذه الأزمان كتير قوي منهم إيه؟ الصغيرين اللي هم بيقولوا أنهم ليسوا بحاجة للتوبة. كذلك من موانع التوبة عدم فهم بطولة التائب. التائب في أزماننا يختلف كثيرا عن التائب في الأزمان السالفة. التائب في زماننا يا اخواننا بيتحارب من كل حاجة حواليه، صح؟ يحارب من بيئته، يحارب من بني جلدته، يحارب من شيطانه وهواه، تحاربه الدنيا بتلابيبها، يحاربه إعلام لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، تحاربه ثقافات غالبة تفسد عليه فكره ومعتقده وديانته، يحاربه كل شيء حتى جهاز التليفون اللي حطه في جيبه ده هو أول واحد بيحارب، بيقوم بغسيل ومكوى لحظي لكل بذرة إيمان بتنبت في القلب، كل شغله استئصال فوري لهذا الإيمان علشان صاحبنا يفضل عايش التسوس الإيماني. كذلك من موانع التوبة أن بعضهم لا يفهم أن التائب عاد إلى الله تبارك وتعالى بهداية ربانية بدلا من التأديب التربوي. بعض الناس لم يعي حقيقة دلالة قول الله عز وجل فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. الخطاب في هذه الآية لمن يا أخواني؟ للأرض والإيه؟ والسماء. الأرض والسماء دول عجماوات، صح؟ تخيلوا إنهم كانوا أذكى من بعض الناس اللي بيقولوا على نفسهم عقلاء دلوقتي. تخيل إن هذه العجماوات فهمت أنها بحاجة أن ترجع إلى الله اختيارا لا قهرا واضطرارا. كذلك التائب الذي يتوب إلى الله تبارك وتعالى من غير أن يؤدب، هو عاد إلى الله برغبته، فيشكر على ذلك ونقول له جزاك الله خيرا وأحسن الله عاقبتك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل التوبة وأهل المغفرة، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ماذا لو تاب الله عليك؟ إليك هذه الجوائز أيها التائب، لو تاب الله تبارك وتعالى عليك لأحسن إليك. تخيل أن الملك يحسن إلى عبد، كيف سيكون إحسان الله؟ على قدر جلاله، فالله يعطي على قدر عطائه لا لأنك مستحق. يا أخي، والكلام لنفسي، أنا أتعجب كثيراً من معاملة الله للعبد، لما يبقى الواحد عمل معصية وهو موقن أنها معصية، يعني مش مشتبه عليه ولا حاجة، هي عنده يقين وليس الظن، ثم بعد ذلك تجد بابا من أبواب الرزق يفتح لك على الفور. أنت غير مستحق؟ نعم، أنت أخذت بأسباب المعصية التي هي مانع من موانع الرزق، نعم، ثم يفتح لك باب من أبواب الرزق، لا لأنك تستحق، أنت تستحق الضد، ولكن لأنه كريم أكرمك. لو تاب عليك لتفضل عليك ورحمك، وهذا هو غاية المنى للعبد، أن يرحمه الله، أن يرحمه الله في الدنيا من المشتتات والمكدرات والمنغصات، وأن يرحمه الله يوم الممات، وأن يرحمه الله فيدخله الجنات. لو تفضل عليك لرزقك الأمل والرجاء في رحمته ومغفرته. الله تعالى قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. لو رحمك التواب لوفقك فيما تبقى من عمرك. طبيعة الطاعة، طبيعة الحسنة، أنها ودود ولود، تأنس بأختها وتستوحش وحدها، فإذا قبلت يا عبد الله فأبشر، فستنتقل إن شاء الله من طاعة إلى أختها. لو تاب عليك لهيأ لك أسباب الفتح في دينك ودنياك وأخراك. لو تاب عليك لأقبل عليك، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، جل جلال الله. لو تاب عليك لتفضل عليك بالقبول، فهو المتفرد بذلك وحده دون غيره. لو تاب عليك لتبدل حالك، ولفتحت عليك معاني التوكل والاستغفار والتسبيح وغيرها من العبادات القلبية التي حجبت عنك بشؤم المعصية. لو تاب عليك لحفظك من شرور نفسك ولوقاك شرور الأشرار ولرأيت كل شيء على حقيقته، رأيت الحق حقا ورزقت اتباعه، ورأيت الباطل باطلا ورزقت اجتنابه. وهذا من بركات الرشد التي يوفق لها التائب. لو تاب عليك للطف بك، فهو سبحانه وبحمده العواد على خلقه بالتوبة والعواد على التائب بالمغفرة والقبول. لو تاب عليك لما عاجلك بالعقوبة مع أول ذنب تقوم به، لما فضحك وما هتك سترك، بل إنه سبحانه يذرأ عنك كل هذه الجند التي جندها جل جلاله للانتقام من العاصي وصاحبه وصاحب المعصية، ولكنه سبحانه يذرأ عنك هذه الجنود لعلك أن تتوب وأن تفيء إلى الله عز وجل. ولهذا رفع عنك الحد وشرع لك الحدود والكفارات لعلك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى. لو تاب عليك لحفظك من الاتصاف بالظلم، قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. لو تاب عليك لحفظك من حظ نفسك أن تغتر ببعض العبادات بركعتين ودمعتين. لو تاب عليك سيحفظك بحوله وجل وقدرته سبحانه وتعالى. وأخيرا، لو تاب الله تبارك وتعالى عليك لتبدلت سيئاتك حسنات، ولهداك لمناجاته في أوقات الملمات. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. ختاما أيها الكرام، بعض الناس يحسب أن المقصود بالتوبة التوبة من بعض الذنوب المعروفة: أتوب من السرقة، أتوب من الزنا، أتوب من العلاقات، أتوب من أخذ أموال اليتامى إلى غير ذلك، ويتناسى أن هناك كبائر قد يقع فيها وهو لا يدري. ومن ذلك أنه لا يتوب إلى الله تبارك وتعالى من الجهل، فيحاول أن يتعلم ليرفع الجهالة عن نفسه. لا، ده هو راضي بالجهل، وأول ما بتيجي تقول له: يا عم قال الله عز وجل، يقول لك: الله يسامحك، أنت قلت لي ليه ما كنت سبتني جاهل ليه؟ أنا كده هتحاسب. لا، ما أنت هتتحاسب عن الجهل برضه، طالما أنك كنت قادرا مستطيعا على دفع الجهل عن نفسك ثم تركت نفسك نهبا للجهال فستحاسب. أنت بحاجة إلى التوبة مما يحدثه أعداؤك بك من استضعاف واستذلال حتى تظل تابعا لهم في الشرق والغرب. لابد وأن تتوب من هذا، لابد وأن تأخذ بكل الأسباب التي تمكنك إن شاء الله تبارك وتعالى من فرض إرادتك. لابد وأن تتوب إلى الله تبارك وتعالى من تلقف شبهات المستشرقين والمستغربين على تلك المواقع اللقيطة. لابد وأن تتوب إلى الله تبارك وتعالى من ترديد الشبهات الفكرية التي هي نوع من أنواع الغزو الجديد لهذه الأجيال. لابد وأن تتوب إلى الله تبارك وتعالى من الشهوات، من الإباحية، من الزنا بكل دركاته واللواط. لا بد وأن تتوب إلى الله تبارك وتعالى من العلمنة والعلمانية التي تراد أن تفرض علينا قهرا وجبرا. لا بد وأن تتوب إلى الله تعالى من التفاهة وترميز التافهين.
فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.